أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في رواية مسعدة بن صدقة، قلنا بأن هذه الرواية بحسب صدرها قد يقال بأنها تفيد المرأة، إلا أن الإشكالية الأساسية التي تواجه هذه الرواية هو في التطبيقات التي ذكرت في الرواية، وأنها لا يمكن أن تكون تطبيقاً لقاعدة الحل، باعتبار أن هذه التطبيقات إما محكومة لعدم الاستصحاب، عدم الملكية، عدم الانتقال، أصالة الفساد ونحو ذلك. من هنا صار الأعلام بصدد بيان وجه فني لإمكان أو لإيجاد الانسجام بين صدر هذه الرواية والتطبيقات التي ذكرت بعد ذلك. أشرنا في البحث السابق إلى بعض هذه الوجوه، وانتهينا إلى الوجه الثالث الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، وبينا بأن هذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله لنكتتين: الأولى بأنها قاعدة عامة ولا معنى لاختصاصها بحالة البقاء ومرحلة البقاء كما ذكر سيدنا الشهيد. النقطة الثانية هو أن هذا الكلام أيضا يرجع إلى نفس البيان الذي ذكره العراقي، ويرد عليه ما أورده سيدنا الشهيد أيضا على ذلك. أما الوجه الرابع الذي ذكر في كلماتهم، وهو أنه ليس بالضرورة نفهم وجه التطبيق لهذه القاعدة. القاعدة في صدرها، هذه الرواية في صدرها القاعدة تامة، ومع تمامية صدر هذه الرواية سواء فهمنا وجه تطبيق الإمام لذلك أو لم نفهم، فلا يؤثر على حجية صدر هذه الرواية التي بينت القاعدة. الرواية كما يتذكر الإخوة في وسائل الشيعة قرأناها، قال: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. خب، هذا الوجه أيضا واضح الدفع، باعتبار أنه إذا لم يكن هناك اتصال بين الصدر وبين الذيل، وكان أحدهما منفصلا عن الآخر بنحو لا يؤدي إجمال أحدهما إلى إجمال الآخر، بل هذا الكلام تام، ولكن المفروض أن الإمام طبق هذه القاعدة على ماذا؟ على هذه المصاديق، فإذا يؤدي إلى أن يكون المورد من مصاديق احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وفي مثل ذلك يؤدي إلى الإجمال كما هو واضح. فهذا الوجه أيضا لا يمكن اعتماده لدفع إشكالية عدم انسجام الصدر والذيل، أو عدم انسجام القاعدة والتطبيقات الواردة للقاعدة. يوجد عندنا وجهان آخران، وهما من الوجوه الفنية لدفع الإشكال. الوجه الأول أو الوجه الخامس إن صح التعبير بحسب التسلسل، الوجه الخامس هو أن قاعدة الحل وأن الموارد المذكورة في المقام هي من مصادق قاعدة الحل لولا وجود حاكم عليها، وإلا لو لم يكن عندنا استصحاب عدم الملكية، استصحاب عدم النقل والانتقال وهكذا، في مثل ذلك قاعدة الحل ماذا؟ كانت جارية في المقام. إذن المشكلة ليست في عدم جريان قاعدة الحلية في هذه الموارد، وإنما أصل المشكلة مع وجود حاكم على أصالة الحلية في المقام. كيف طبق الإمام سلام الله عليه قاعدة الحل على ماذا؟ على المقام. إذن الإشكالية، التفتوا جيدا، الإشكالية ليست في عدم جريان أصالة الحل، الإشكالية في أنه مع أن أصالة الحل محكومة بما هو مقدم عليها، كيف أن الإمام طبق ماذا؟ أصالة الحل في المقام. في مقام الجواب عن ذلك هو أن أصالة الحل إنما لا تجري مع وجود حاكم عليها، إذا كان ذلك الحاكم غير محكوم ماذا؟ لأصل آخر. وإلا إذا كان عندنا أصل وكان هذا الأصل محكوم لأصل ثان، إذا لم يكن الأصل الثاني محكوما لقاعدة أخرى، عند ذلك يتقدم ماذا؟ الأصل الحاكم. أما إذا فرض أن الأصل الحاكم كان محكوما لقاعدة ماذا؟ فوق تلك القاعدة، عند ذلك يجري الأصل الحاكم أو لا يجري الأصل الحاكم؟ لا يجري الأصل الحاكم. وفي المقام كذلك، فإن أصالة الحل وإن كانت محكومة باستصحاب ماذا؟ عدم الملكية، أو باستصحاب عدم النقل والانتقال، أو غيرها من الأصول التي نجريها في الاستصحاب أو ببركة الاستصحاب، ولكن هذه الأصول محكومة بأمارات سابقة عليها، وهي أمارة ماذا؟ أمارة اليد، أمارة ماذا؟ سوق المسلمين وغيرها. فإذا أصالة الاستصحاب أو أصل الاستصحاب الحاكم هو محكوم ماذا؟ محكوم لقاعدة، لأمارة تتقدم ماذا؟ عليها. فإذا تقدمت عليها، إذا يوجد عندنا لأصالة الحل أصل حاكم متقدم عليه أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا، فتجري أصالة ماذا؟ فتجري أصالة الحل. والإمام سلام الله عليه طبق ماذا؟ طبق أصالة الحل في المقام. نعم، هذا البيان يبتني على مبنى بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث التعارض، وهو، التفتوا جيدا، وهو أنه إذا كان عندنا أصلان أحدهما حاكم والآخر محكوم كما في المقام، فإن الإمارة، أمارة يد المسلم أو سوق المسلمين، أمارة، وأصالة الحل ماذا؟ أصل عملي. ومن الواضح بأن الأمارة تتقدم على ماذا؟ على الأصول العملية بأي بيان سيأتي في محله. هل مع وجود الأصل المتقدم أو القاعدة التي هي متقدمة يجري الأصل المحكوم أو لا يجري؟ هنا يوجد رأيان، اتجاهان. اتجاه يقول مع جريان الأصل الحاكم أو القاعدة الحاكمة فإن المحكوم ماذا؟ لا يجري، سواء كان الحاكم موافقا في المؤدى والمضمون مع المحكوم أو كان ماذا؟ أو كان مخالفا له. أما كونه مخالفا له بطبيعة الحال يتقدم عليه، لأنه ماذا يتصرف في موضوعه، إما حقيقتان، إما تعبدان، إما غلا. وأما مع موافقته له فجريانه يكون ماذا؟ لغوا، لأنه مع جريان الأصل الحاكم وحصول التأمين في المقام جريان الأصل المحكوم يكون ماذا؟ يكون لغوا لا فائدة منه. مع جريان أمارة اليد أو سوق المسلمين وإثبات الترخيص وإثبات الحلية، بعد هل نحتاج إلى إجراء أصالة الحل أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأن جريانها يكون ماذا؟ يكون لغوان. هذا هو الاتجاه، وهو الاتجاه المشهور بين الأصوليين، وهو أنه مع وجود الحاكم فإن المحكوم ماذا؟ لا مجال له، لا مع المخالفة كما هو واضح، بل ولا حتى مع ماذا؟ حتى مع الموافقة. هذا رأي. ورأي آخر يقول لا، أن المحكوم إنما لا يجري إذا كان الحاكم ماذا؟ مخالفا له. أما مع عدم المخالفة وثبوت الموافقة في المضمون فلا محذور في أن يجري الأصل الحاكم والأصل ماذا؟ والأصل المحكوم معا، ولا تلزم اللغوية. لماذا لا تلزم اللغوية؟ يقول من قبيل، يكون من قبيل الحكمين أو من قبيل روايتين في مسألة واحد. إذا عندك قراءة السورة واجبة ودلت رواية على ذلك، الرواية الثانية تكون لغوا؟ لا تكون لغوا، تثبت نفس المطلوب. هذه تثبت المطلوب، تلك أيضا ماذا؟ تثبت المطلوب. ما المحذور في أن تجري أو يجري الأصل ماذا؟ الأصل المحكوم إذا كان موافقا في المؤدى مع الأصل ماذا؟ مع الأصل الحاكم. هذا الكلام إنما يتم على أي مبنى؟ على هذا المبنى الثاني، لا على المبنى الأول، لأنه على المبنى الأول مع وجود أمارة على اليد أو قاعدة سوق المسلمين بعد لا مجال لجريان أصالة ماذا؟ لا مجال لجريان أصالة الحل. فتطبيق الإمام بعد يكون في محله أو في غير محله، هذه التطبيقات لا تكون من تطبيقات قاعدة الحل، وإنما تكون من تطبيقات قاعدة ماذا؟ يد المسلمين، سوق المسلمين ونحو ذلك. أما على المبنى الثاني لا محذور فيه، فإنه كما تجري أمارة سوق المسلمين ويد المسلمين، تجري ماذا؟ تجري أصالة الحل في المقام، ولا محذور، والإمام أجرى أصالة الحل في المقام. لا تتكلم في المبنى، المبنى موكول إلى محلي، أنا ما دا أتكلم، أنا دا أقول أكو نظريتين، من يبني على ذاك لا يحق له أن يستدل، من لا يبني جنابك مولانا، إذا صار بناءك ذاك هذا الوجه غير فني. أما إذا صار كما سيد الشهيد مولانا وجملة من الأعلام آمنوا بأنه الحاكم المحكوم يجري حتى مع وجود ماذا؟ حتى مع وجود الحاكم، فما المحذور في جريان أصالة الحل في المقام؟ واضح؟ الآن أنا ماذا أتكلم؟ قلت هذه قاعدة مبنية، أنا أذكر فقط وجهتين نظر على 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 فتوى يعني. أقول هذا الوجه وجه فني، ولكن وجه فني على أي مبنى؟ على هذا المبنى. فإن وافقت المبنى في محله فهذا وجه فني صناعي، وإن لم توافق المبنى في محله خب هذا الوجه غير تام. لماذا؟ لأنه الحل هنا والترخيص قائم على أساس الأمارة اليد، أمارة سوق المسلمين ونحو ذلك، والإمام طبقها على ماذا؟ جعلها من تطبيقات أصالة الحل، ولا مورد لأصالة الحل في المقام. نعم، اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال بأنه الإمام سلام الله عليه جعل في الرواية هذه تطبيقات لمن؟ جعلها تطبيقات لأصالة الحل، مع أنها هذه ليست تطبيقات لأصالة الحل ماذا؟ مطلقة. التفتوا إلى النكتة، الإمام لم يجعل هذه التطبيقات تطبيقات لأصالة الحل بقيد ألا يكون محكوما لأصالة ماذا؟ الاستصحاب، وإنما جعله ما هو؟ تطبيقا لأصالة الحل ماذا؟ مطلقا. وهذا خلاف الواقع، لأنه في الواقع هذه الموارد تنطبق عليها أصالة الحل مطلقة، أو تنطبق عليها أصالة الحل إن لم يجري الاستصحاب. ها؟ من الواضح إذا لم يجري الاستصحاب، وإلا إذا جرى الاستصحاب يمكن تطبيق أصالة الحل في المقام وجعل تطبيقات من موارد أصالة الحل، أو لا يمكن؟ لا يمكن. هنا قد يقال بأنه أساسا لما جعل الإمام، لو كان الإمام مراده هذا المعنى الذي أشار إليه الوجه الخامس، كان ينبغي ماذا؟ أن يقيد أنه تجري الإباحة أو أصالة الإباحة بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ أصل حاكم. بأي بيان ها؟ مو مقصودنا أن الإمام يتكلم بلغة أصولية مثلا، وإنما المراد أنه كان ينبغي أن يجعل الكلام بنحو ماذا؟ بنحو مقيد، مع أن الكلام هو بنحو مطلق، سواء كان هناك أصل حاكم أو لم يكن، جعل الإمام هذا المورد من موارد ماذا؟ أو هذه التطبيقات تابعة لأصالة الحلي بلا قيد أو شرط. المهم، هذا هو الوجه الخامس الفني الصناعي في المقام، ولكنه كما يقال هذا فيه أولا أنه لا بد أن نرى تمامية المبنى في محله، وثانيا أنه فيما يتعلق بالبناء أيضا توجد هذه النقطة أو هذه الثغرة في الباحث. الوجه السادس، في هذا الوجه السادس يقال أساسا الرواية ليست بصدد تأسيس قاعدة الحل كما ذكر العراقي. العراقي ماذا قال؟ العراقي قال بأنه هذه ليست بصدد إنشاء شيء أبدا، وإنما جعلها ماذا؟ إخبار عن القواعد الكذا اللي قلنا هذا خلاف الظاهر. هذا الوجه السادس يقول هذه الرواية ليست بصدد إنشاء أصالة الحل كما هو المطلوب في المقام، وإنما بصدد بيان رفع المانع، لا بصدد إيجاد ماذا؟ المقتضي وإنشاء المقتضي. بهذا البيان، وهو أنه إذا جرت قاعدة من القواعد، أي قاعدة كانت؟ كانت قاعدة اليد، كانت قاعدة سوق المسلمين، كان استصحاب عدم الملكية، عدم 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 إلى آخره، أي قاعدة أثبتت لنا ماذا؟ أثبتت لنا الإباحة وأثبتت لنا الترخيص بأي بيان في محله، بأي قاعدة. فهل وجود العلم الإجمالي في الجملة في موارد تلك القاعدة يمنع عن تطبيق القاعدة أو لا يمنع؟ الآن أنا أذهب إلى السوق، وبناء على قاعدة أمارية سوق المسلمين أشتري الأشياء التي يشترط فيها التذكية، يشترط فيها كذا، حلية، طهارة إلى آخره، وأتي بها إلى ماذا؟ إلى البيت. أو أشتري شيئا أطبق عليها قاعدة اليد، أنا أشك بأنه، ولكنه يوجد عندي علم إجمالي في الجملة، وهذا موجود في كل سوق، خصوصا في هذه الأزمنة اللي التدين والالتزام بالموازين الشرعية وكذا قلت وليست كما ينبغي على ما هو عليه. أعلم إجمالا في هذه اللحوم الموجودة في السوق يوجد لحم ماذا؟ ها؟ غير مذكى، وتوجد فيها أمور ماذا؟ مسروقة من الآخرين وبيعت، والآن ماذا؟ تباع لي وصاحبها ليس ماذا؟ هسه إما هذا المباشر وإما بتوسط ثلاثة أربعة أيدي. في النتيجة أعلم أن بعض هذه الأمور الموجودة في السوق غير مملوكة لمن ماذا؟ لمن يبيعها. فهل أن مثل هذا العلم الإجمالي مانع عن جريان القواعد المرخصة والمبيحة أو غير مانع؟ الرواية تريد أن تبين ماذا؟ هذه النكتة، وهي أن مثل هذا العلم الإجمالي يمنع أو لا يمنع. هي ليست بصدد إنشاء قاعدة الإباحة، يقول كل ما ثبتت إباحته في محله بقاعدة من القواعد لا علاقة لي أنا فيه. لا يقول لنا قائل بأنه إذن هذه تشير إلى عدة قواعد والظاهر أنها قاعدة واحدة، بل قاعدة واحدة وهي بيان هذه القاعدة، وهي أن العلم الإجمالي مانع عن جريان القواعد في محلها أو غير مانع. وهذه قاعدة واحدة، إمام ده يبين قاعدة، وهي قاعدة مسلمة واضحة مفيدة نافعة في المجتمع الإسلامي. هسه من أين نستفيد هذه القرينة؟ هذه القرينة نستفيدها من بعينه. إذا يتذكر الإخوة هذه بعينه، نحن ناقشنا فيما يتعلق بأنها لا تشمل، ولكن قلنا أن الرواية تريد أن تقول أن الأشياء المشكوكة الحرمة إما أن تكون لا بعينه وهو العلم الإجمالي، وإما أن تكون ماذا؟ بعينه وهو العلم التفصيلي. الإمام يقول ذلك المشكوك لا بعينه مانع أو ليس بمانع؟ ها؟ ليس بمانع، هذه قرينة بعينه. يقول حتى تعلم أنه حرام ماذا؟ بعينه. والمشكوك بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بعينه أو لا بعينه؟ لا بعينه، فلا يكون مشمولا بهذا الحديث. وهناك روايات كثيرة تؤيد هذا المضمون، وردت روايات عديدة تؤكد هذا المضمون. أنا أكتفي بهذه الرواية الواحدة الواردة في وسائل الشيعة، الواردة في وسائل الشيعة في كتاب الأطعمة والأشربة الباب 61، جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، الحديث الخامس. الرواية عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت له أخبرني من رأى أنه أخبرني عفوا أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. هذا السوق اللي نذهب إليه ونشتري الجبن من، في بعضه توجد فيه ماذا؟ الأنفحة وغيرها من الميتة، مو من المذكى. فقال، التفت إلى الجواب، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضي؟ هذا منطقي أصلا. أنت افترض في مكان واحد وجد، وحصل علم إجمالي أن بعض هذا الجبن الموجود في السوق ماذا؟ بعض هذا اللحم، بعض هذه البضائع الموجودة ليست مملوكة ماذا؟ لأصحابها. أمن أجل هذا الحرام؟ إلا أن تصير ظاهرة عامة، ذاك حديث آخر، ذاك أساسا يسلب ماذا؟ يسلب بعد قاعدة اليد عن إماريتها، وقاعدة سوق المسلمين عن إماريته، كما أنه كذلك واقعا في بعض البلدان الإسلامية وإن كانت بلدان إسلامية. يعني ظاهرا في الدستور مكتوب ماذا؟ ها، دين الدولة الرسمي الإسلام، ولكن عندما تأتي إلى المجتمع واقعا، والسوق سوق إسلامي أو غير إسلامي؟ غير إسلامي. هسه هناك واقعا محل الإشكال، أنه واقعا تنطبق القاعدة، يعني يد المسلم أو سوق المسلمين، ذاك حديث آخر. قال قال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله. يعني ماذا؟ يعني بعينه. أما العلم الإجمالي، طبعا مو العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هذا أو ذاك، ومن المسلم العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ماذا؟ منجز، لأنه نحو من أنحاء العلم، يعني يدخل فيه بعينه. الكلام أين؟ في الشبهة ماذا؟ غير المحصورة، اللي حتى يصدق لا ماذا؟ لا بعينه. وإن لم تعلم، فإذا علمت أنه ميت فلا تأكله، وإن لم تعلم فاشتري وبيع وكل إلى آخره. كل القواعد اجريها، ما يكون مشكلة. التفتوا إلى جواب الإمام، إلى قاعدة الإمام: والله إني لأعترض السوق، يا سوق، سوق المسلمين، فأشتري بها اللحمة والسمنة والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون. يقينا أنا أدري أن بعض هؤلاء ماذا؟ الموازين الشرعية يجرونها أو لا يجرونها؟ ها؟ لا يجرونها. والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان، باعتبار أنه ذاك المجتمع ذاك الوقت مجتمع خليط واقعا، باعتبار أنه المجتمع المسلمين الذين أو الذين دخلوا الإسلام كانوا من مختلف ماذا؟ المجتمعات. إذن على هذا الأساس الرواية تريد تشير إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة، وهي أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، يعني لا بعينه، هل يمنع عن جريان القواعد في محلها أو لا يمنع؟ الجواب: لا يمنع. واضح هذا المعنى؟ وهذا المعنى أيضا حقوق أصحابها لا بد أن تحفظ. هذا المعنى أنا ما جبت معي هاليوم، نسيت أجيب. هذا المعنى أشار إليه بنحو الإجمال السيد الهاشمي في حاشيته على تقريرات، هناك في صفحة بلي في الجزء الخامس صفحة بلي 67 هناك بنحو الإشارة أشار إليه، ولكنه أيدناه بالروايات الواردة في المقام. جيد، إذا هنا اتضح لنا بناءً على الوجه الخامس، إن تم الوجه الخامس، بناءً على الوجه الخامس فالرواية تؤسس لأصالة الحل، وما ذكر من الأمثلة تعد ماذا؟ تطبيقات لها. إن لم تواجهنا مشكلة المبنى ومشكلة ماذا؟ الإطلاق الموجود فيها، وإلا فهذا الوجه أيضا يكون غير تام. أما على الوجه السادس الذي أشرنا إليه بعد، الرواية أجنبية عن ماذا؟ عن باب أصالة الحل وإثبات ماذا؟ وإثبات الحلية. الآن لو أردنا أن نتنزل، التفتوا جيدا، لو أردنا أن نتنزل ونقول بأن الرواية دالة على أصالة الإباحة بناء على الوجه السادس، بعد دالة أو غير دالة؟ غير دالة. ولكن لو تنزلنا وقلنا أن الرواية دالة على أصالة الإباحة، لا إشكال ولا شبهة أنها مختصة بالشبهات ماذا؟ بالشبهات الموضوعية، ولا تشمل الشبهات ماذا؟ الشبهات الحكمية، ولا كلام في الشبهة الموضوعية. حتى القائل بوجوب الاحتياط يقول ماذا؟ يقول بالترخيص في الشبهة الموضوعية. وهناك قرينة أيضا، أولا الأمثلة التي ضربت كلها مرتبطة ماذا؟ بالشبهة الموضوعية. والمهم ذيل الرواية، قالت والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به ماذا؟ البينة. خب بقرينة تقوم به البينة يتبين أن المراد يستبين يعني ماذا؟ أن تعلم، لأنه التقسيم قاطع للشركة. إذا كان بينة إذن الشق السابق ماذا؟ ما هو أعلى من البينة؟ وهو العلم. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون جيدا أن البينة أين موضوعها؟ الحكم أو الموضوع؟ من الواضح بأن البينة موضوعها الموضوع، من الواضح أن البينة مرتبطة بالموضوع لا أنها مرتبطة بالحكم. لذا هناك عند تعليق الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الرواية في صفحة 90، اللي هاي الرواية صفحة 89، في ذيل هذه الرواية التي هي الرواية الرابعة من كتاب التجارة الباب الرابع، الرواية الرابعة من الباب الرابع، في ذيلها هذه عبارته، يقول أقول هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه، وليست شاملة ماذا؟ للشبهات الحكمية والموضوعية معا، كما مثل به في هذا الحديث وغير هذا الحديث بقرينة الأمثلة وذكر البينة. الأمثلة يقول في الشبهات، بس قد يقال في الأمثلة أنه هذه من باب التطبيق، والمورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. ولكنه يقول عندما بعد ذلك أسس قاعدة، قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، بعد هذا البيان الضابطة الكلية وهي مختصة بالشبهات الموضوعية. جيد، هذا تمام الكلام في هذه الصيغة الثالثة من الصيغ التي وردت في أصالة الحيل. توجد هناك صيغة رابعة لم يذكرها الأعلام، وذلك باعتبار عدم ورودها في الكتب الأربعة، فلذا لم تذكر في كلماتهم لبحثها، وهي التي نقلها الشيخ الطوسي في الأمالي. أنا أنقل هذه الرواية من هذه ترتيب الأمالي اللي طبع أخيرا 10 مجلدات، هناك في الجزء السادس صفحة 497، في هذا ترتيب الأمالي اللي فيه أمالي الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي، وهو واقعا هو مفيد باعتبار أنه جمعت، هو همات يقول موجودة في أمالي الطوسي المجلد السادس المجلد 36 الحديث 12، اللي عند أمالي الطوسي المجلد 36 الحديث ماذا؟ 12. الرواية هذه، أبو جعفر الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن حبش أو حبشي قال حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد ابن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه. طبعا فيها النسخة ما موجودة عن أبيه، ولكن في الحاشية يقول والحسين بن أبي غندر ينوي عن أبي عبد الله بواسطة ماذا؟ أبيه، والشواهد أيضا تثبت هذا عن أبيه. هاي الرواية. ما هي الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام؟ التفتوا إلى النص. قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. خب، هذه الرواية واقعا من أفضل، هذه الصيغة من أفضل الصيغ الواردة في المقام. لماذا؟ لأن متن الرواية جمع الشبهتين معا، الحكمية والماذا؟ والموضوعية. لأن ذيلها كل شيء فيه حلال وحرام، قلنا أن التقسيم والتصنيف يدل على أن الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية، وهذا ذكرناه أيضا في رواية مسعدة بن صدقة. قلنا أساسا عندما قسم أنه فيه حلال وفيه حرام، فإذا الشبهة شبهة ماذا؟ شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. إذا الذيل مرتبط بالشبهة الموضوعية. أما الصدر ماذا يقول؟ يقول والأشياء مطلقة. خب، من الواضح توجد هنا قرينتان. القرينة الأولى الأشياء، فإنه كما يصدق على الشبهة الموضوعية يصدق على الشبهة ماذا؟ الحكمية. والقرينة الثانية التي هي أوضح من القرينة الأولى، قال ما لم يرد عليك أمر ونهي، والأمر والنهي مرتبط بالموضوعية لو بالحكمية. ومن الواضح أنه من مصادق ماذا؟ الشبهة الحكمية. والشبهة الحكمية أعم من أن تكون ماذا؟ تحريمية أو وجوبية، لأنه قالت أمر ونهي، فنهي في التحريمية وأمر ماذا؟ في الوجوبية. فهذه الرواية صدرها تؤسس لجريان الإباحة، وبتعبير الرواية الإطلاق ماذا؟ في الشبهات الحكمية، أعم من أن تكون تحريمية أو أن تكون ماذا؟ وجوبية. جيد، الآن إذا نحن نتكلم في المقام الأول، المقام الثاني سيأتي يعني سند الرواية. المقام الأول في فقه الرواية، الآن بيانه هذا. جيد، هذه الرواية مبتلات ببعض الإشكالات. مقدمة فيما يتعلق بالدلالة توجد نقطتان لا بد أن نشير إليهما. النقطة الأولى أن ذيل الرواية عبر حلال، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك ماذا؟ حلال. أما في الصدر لم يقل الأشياء محللة، قال الأشياء ماذا؟ مطلقة. طب لماذا؟ ما هي نقطة التغيير؟ لماذا في الحكمية يعبر مطلقة وفي الموضوعية يعبر ماذا؟ ها؟ محللة. الجواب، لو كان يقول هناك محللة لاختصت بالشبهات التحريمية، والمفروض أن الحديث ماذا؟ ها؟ أعم من الشبهات التحريمية والشبهات ماذا؟ الوجوبية. فلذا التعبير صار مطلقة ولم يكن ماذا؟ محللة. هذا أولا. وثانيا، هاي النقطة الثانية التي هي التي تولد الإشكال، وهي أن هذا النص الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو ناهي يكون من قبيل حديث ماذا؟ حديث الإطلاق المرسلة التي تقدم الكلام عنها، كل شيء مطلق حتى يرد فيه ماذا؟ حتى يرد فيه نهي، يكون صدر الرواية من قبيل ماذا؟ تلك المرسلة. إذا يتذكر الإخوة، هناك كانت عندنا مشكلة في تلك المرسلة، وهي ماذا؟ وهي أن كلمة الورود ليست ظاهرة فيما هو محل الكلام، وهو إثبات البراءة عند الشك في الوصول، لأن نحن محل الكلام ما هو؟ إذا كان هناك بيان صادر من الشارع وشككنا أنه وصل أو ماذا أو لم يصل، فهنا نجري البراءة عند الشك في الوصول أو لا نجري البراءة. وهناك قلنا أن يرد يمكن أن يكون منسجما حتى مع عدم ماذا ها؟ حتى يصدر. فإذا يكون الإطلاق بصدد إثبات البراءة والترخيص الشرعي قبل الصدور، وهذا لا ينفعنا في المقام. الذي ينفعنا ماذا؟ البراءة والترخيص بعد ماذا؟ بعد الصدور. هذا الإشكال كان وارد على تلك المرسلة. خب ذاك الإشكال وارد في المقام أو غير وارد في المقام؟ الجواب غير وارد، خلافا للفاضل المعاصر، الجواب غير وارد. لماذا؟ لأن نص الرواية باعتبار النص مو أمامك شيخنا، لأن نص الرواية قال ما لم يرد عليك، هذه النص عليك. هناك النص ماذا؟ كل شيء مطلق حتى يرد، مو يرد عليك. هنا يوجد ماذا؟ عليك، وعليك من الواضح من أوضح مصادق ماذا؟ ما لا معنى لأن يقول حتى يصدر عليك، ما لا معنى حتى يصدر، حتى يصل ماذا؟ حتى يصل إليك. فربطها بالشخص، ومن الواضح إذا ربط الحكم الشرعي بالشخص فيكون مرتبطا بعالم ماذا؟ بعالم الوصول، لأن عالم الصدور مرتبط بالشخص أو مرتبط بالأمة، ها مرتبط بالأمة، لا أنه مرتبط بالشخص. فتلك الإشكالية التي كانت ترد على تلك المرسلة، تلك الإشكالية ماذا؟ لا ترد علينا في المقام، لأنه عبرت حتى يرد ما لم يرد عليك أمر ونهي. ولكنه تبقى هذه الرواية فيها إشكالية أخرى، هاي الإشكالية الأولى ودفعناها، وهي أن هذه الرواية على فرض تمامية سندها وقد تمت دلالتها، لأنها تشمل الشبهات الحكمية ولا يرد فيها إشكالية ماذا؟ يرد التي كان واردا في المرسلة، فهل بعد تمامية دلالتها تثبت لنا البراءة والترخيص بنحو يعارض أدلة وجوب الاحتياط لو تمت، أو أنه يكون محكوما لها؟ يعني على مستوى قاعدة قبح العقاب أو أعلى من مستوى قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، أي منهما؟ هنا قد يقال، التفتوا جيدا، هنا قد يقال بأن هذه الرواية إنما هي تختص بماذا؟ تختص إنما هي لو تمت دلالتها تكون محكومة لأدلة وجوب الاحتياط، لا أنها تكون معارضة لها لو تمت في محلها. أسأل لماذا؟ إن شاء الله بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.